يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الموفي 60 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في المظهر 28 من مظاهر الفصل الثاني، وهو 62 بالنسبة لأصل ترتيب الكتاب. وقبل أن نقرأه، بالنسبة لكلمة شيخ الإسلام التي نقلها شيخنا أبو عمار في الحاشية، فهي كما هي هنا: من كان عالما بما أمر الله تعالى به، عالما، لكن وضعها في هذا الموضع لا يتناسب مع التنبيه الذي ساقه، فإنه قال تنبيه آخر: العالم في الحقيقة الشرعية لا يطلق إلا على العامل بعلمه الذي يخشى الله تعالى. قال شيخ الإسلام، إذن قال شيخ الإسلام معنى أنه سيذكر دليلا على، أو سيستدل بشيء من كلام شيخ الإسلام على أن العالم هو العامل، ولكن لم يذكر هذا، فالظاهر حصل انتقال ذهن أو نحو ذلك، ويراجع الشيخ في هذا إن شاء الله. طيب، نقرأ ما بعده. قال المؤلف حفظه الله تعالى: أخذ العلم من الكتب دون المشايخ من غير المتأهل عرضة للزلل. أن يكتفي غير المتأهل بأن يأخذ من الكتب دون المشايخ، فهذا عرضة للزلل. وقوله من غير المتأهل هذا وصف للطالب الآخذ، وليس وصفا للأشياخ. فإذن الطالب إذا كان غير متأهل للأخذ من الكتب ثم أخذ منها دون الأخذ من المشايخ، فإنه معرض للزلل، هذا مراده. سنقرأ ما ذكره في أصل الكتاب ثم ننظر ما نحتاجه من الحاشية. قال: يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ والأخذ من أفواه الرجال، لا من الصحف وبطون الكتب. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، ودخل وحده بلا علم فخرج أيضا بلا علم لعدم أخذه عن المشايخ. فإذا خرج وحده أي لم يلتصق به العلم. قال: إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق، وهذا يكاد يكون محل إجماع من أهل العلم إلا من شذ. مر معنا هذا الكلام في شرح حلية طالب العلم، ومر التعليق على هذه القضية بشيء من التوسع. فإذن طالب العلم ينبغي له أن يحرص على أخذ العلم عن أهله، وسيأتي أن الطلاب يعتبرون 3 مراتب في هذه القضية. قال: وطلب العلم على أيدي المشايخ والعلماء له فوائد كثيرة، من أهمها: يختصر لك العمر باختصار الوقت، يعني أن الشيخ يلخص لك الكتب، فإنك إن سألت الشيخ عن مسألة من المسائل التي طال فيها الكلام وألفت فيها المؤلفات، فيعطيك الجواب في كلمات يسيرة، وربما يكون الشيخ الذي سألته بحث هذه المسألة عمرا طويلا، وأنت أخذت منه زبدة المسألة. وهذا واقع، فكم من مسألة لو أن الإنسان بقي يبحثها بنفسه وينظر أقوال العلماء والأدلة الشرعية سيتعب تعبا كثيرا، لكنه يأتي إلى الشيخ فيذكر له خلاصة قل أن يجدها في وقت يسير. وربما طالب العلم لم يكن مقدرا لهذه الفائدة حق قدرها، فيقول يعني الشيخ أتانا بالفائدة، قال الراجح كذا وكذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا مثلا، ولا يدري ما هو الوقت الذي قد بذله الشيخ في المراجعة والبحث والتنقيب في بطون الكتب حتى وصل إلى هذا المستوى. ولهذا ربما يأتي الطالب ويقول له طيب فكيف نفعل بالآية الفلانية أو بالحديث الفلاني، يقول الجواب عنها كذا، أو الحديث مثلا ضعيف فيه فلان ابن فلان. إذن اختصر لك الوقت، أنت كنت ستحتاج أن ربما تقول سأجمع بين الدليلين، الدليلين المتعارضين. فإذا الجمع إنما هو فرع التصحيح، ما يكون جمع إلا بعد أن يكون الدليلان صحيحين، فتحتاج أن تنظر هذا الدليل هل هو صحيح وهذا الدليل هل هو صحيح. فهذه قد أخذت من الشيخ وقتا لكنه أتاك بالخلاصة. المقصود أن طلب العلم على أيدي المشايخ من أعظم فوائده اختصار الوقت، وليس معنى هذا أن الطالب سيكون بعد هذا مقلدا لشيخه طوال عمره، لا، لكن هو في البداية لابد من مسلمات، لا يأتي العلم إلا بالتسليم في البداية، يسلم للشيخ في مسائل كثيرة، ثم مع الأيام إذا صار باحثا فسيعرف أن هذه المسلمات التي سلم بها منها ما هو فعلا مسلم عند الجميع، ومنها ما ليس مسلما بل فيه نزاع ويحتاج إلى أن يراجع أقوال العلماء وأن يبحث، فقد يعني يترجح له مع الأيام خلاف ما رجحه شيخه، ولا بأس بذلك. وإنما المقصود أنه في البداية لا بد من الأخذ عن المشايخ اختصارا للوقت. قال الثانية من الفوائد: يصحح ويسدد لك الفهم ويبين لك الأخطاء، وكما قيل إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. فربما فهم الطالب المسألة على خلاف وجهها، على خلاف ما يريد العلماء، لكن بالأخذ عن العلماء والمشايخ يصححون له، يصحح له الفهم. فتجدهم يقولون له هذا الكلام يريد به صاحبه كذا وكذا، له مصطلح خاص، أهل هذا الفن لا يريدون ما يتبادر إلى ذهنك وإنما يريدون كذا. فهناك أوهام كثيرة تحصل لنا لو اعتمدنا على أنفسنا، لكن إذا نظر الشخص في كلام العلماء يعني أخذ عنهم، فإنه يجد أن هناك أفهاما كثيرة في ذهنه كانت مغلوطة، وأنه قد وصل فيها إلى خلاف الصواب قطعا، بل ربما فهم شيئا يخالف فيه الإجماع، لكن العالم يصحح له فهمه ويسدد له الفهم، والله المعين. ثالثا من الفوائد: تكتسب منه الآداب والأخلاق، وهذا أفضل ما ينتفع به طالب العلم وهو الأدب. أما الذين يقرؤون من الكتب فقط فإن هذه الثمرة العظيمة تفوتهم، فلا يتأدبون بآداب العلماء إلا من رحم الله، وهذا واقع. فأنت تجد من اعتمد فقط على الكتب أو حتى على الإنترنت، على السماع للمقاطع الصوتية التي فيها الدروس، تجدهم ليسوا في الأدب كمن برك عند العلماء وأخذ عنهم العلم. فالذي يأخذ عن العلماء يستفيد منهم أدبهم وسمتهم، تمر به مواقف يتأدب فيها بآدابهم، أما ذاك فتجده ربما يكون أبعد ما يكون عن الأدب، ولهذا تجد عندهم الجرأة، الذين ما تعلموا على أيدي العلماء تجد عندهم جرأة، جرأة في الترجيح، جرأة في الرد على العلماء، جرأة في تخطئتهم وهكذا، لأنهم ما رأوا قدوة أصلا يقتدون به. لكن طالب العلم الذي أخذ عن المشايخ لا سيما إذا كان من همه الاستفادة من خلق الشيخ وأدبه، فإنه سيلاحظ أشياء كثيرة قد تكون في سياق فتوى، قد تكون في سياق فتوى، فيأخذ منها الأدب، فيكتسب من أخلاق الشيخ قوليا وفعليا ما ينتفع به كثيرا. يعني مثلا ستجد الشيخ في مسائل يقول لا أدري لا أدري، هذا طالب العلم الفطن يستفيد منه أدبا، وطالب العلم الذي لا يوفق يستفيد خلاف ذلك، فيقول هذا ما عنده علم، لكن ذاك يستفيد ورع الشيخ والخوف من الفتوى والجرأة عليها، فيكون هذا خلقا عنده وأيضا التواضع. فيقول إذا كان شيخي يقول لا أدري فكيف بي أنا، فيستفيد التواضع. كذلك أيضا ربما سمع كثيرا عن من الشيخ، سمعنا الشيخ الفلاني يقول كذا، يسأل عن مسألة فيقول سألت عنها الشيخ فلانا فأفادني بكذا، فيعرف أن العلم يؤخذ بالتلقي، ويعرف أيضا أن من الأخلاق الطيبة للعالم التواضع ونسبة العلم إلى أهله ونحو ذلك. هذا إضافة إلى ما سيراه من تأديبه لطلابه ورفقه بهم وتعامله معهم وتعامله مع العوام ونحو ذلك. إذن هذه ثلاث فوائد ذكرها الشيخ حفظه الله في طلب العلم على الأشياخ. قال: ثم طالب العلم مع الكتاب والشيخ على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بداية الطلب، تكون ملازمة الطالب للشيخ أكثر من ملازمته للكتاب. نعم، يعني لا يكون وقته منصرفا في المطالعة أكثر من انصرافه في حضور الدروس. بعض طلبة العلم يكون مبتدئا وتراه في أغلب وقته في المكتبة يطالع ويبحث وكذا، هذا قل أن يستفيد بسرعة، هذا قل أن يستفيد بسرعة، لأنه قد انتقل إلى مرحلة لا تليق به، أرفع من مستواه. لا، بل ينبغي أن يحرص على الدروس. كتابه يكون فقط معه على توجيه شيخه، شيخه يقول احفظ المتن الفلاني، فإذن هو يلازم الكتاب باعتبار توجيه الشيخ. راجع الدرس الذي أخذناه، راجع ما مر معك من الكتب السابقة، فإذن ملازمته للكتب وإن كانت كثيرة لكن هي باعتبار توجيه الشيخ، وإلا فالأصل أنه متلقٍ عن شيخه. فهذه المرحلة الأولى. فمن قضى أغلب وقته في المطالعات والبحث ولم يقضها في الحفظ والمراجعة وحضور الدروس فإن استفادته تكون أقل من غيره. المرحلة الثانية عند توسط الطالب في طلب العلم، يساوي بين الكتاب والشيخ من حيث الملازمة. المرحلة الثالثة، طالب العلم المتقدم المتأهل، تكون علاقته بالكتاب أكثر من علاقته بالشيخ، لأن المشايخ كما مر هم مفاتيح. فإذا هذا ما دام قد وصل إلى مرحلة متقدمة في العلم فقد ملك المفاتيح، فقد صارت المفاتيح بيده، فيستطيع أن يواصل في طلب العلم عن طريق الكتب أكثر من ملازمته للشيخ، فيمارس البحث والمطالعة بكثرة ليتمم ما أخذه على الأشياخ، فيكون ما أخذه عن الأشياخ مؤسسة، وذاك يعتبر تكميلا للبناء. قال: ولا غنى له عن العلماء حتى يتوفاه الله. يعني ليس معنى كونه قد تقدم في طلب العلم أنه يستغني عن العلماء، لا، بل ستمر به مشكلات ومعضلات لا يجد مفاتيحها إلا بأيدي العلماء، وإن كانت أصول العلم قد صارت معه. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فمهما بلغ الإنسان من العلم فسيجد فوقه من هو أعلم منه. وما قصة موسى عليه السلام مع الخضر عنكم ببعيد. يعني مع أن موسى قد بلغ من العلم مبلغا عظيما، بل هو أعلم من الخضر بلا شك، ولكن كان عند الخضر عليه السلام من العلم ما ليس عند موسى، يعني كان عنده مجموعة من المعلومات ليست موجودة عند موسى عليهما السلام. ولا يخفى عليك كيف تواضع موسى، بل كيف تعب ونصب حتى وصل إلى الخضر، ثم تواضع معه غاية التواضع وتأدب معه حتى حصل على تلك المعلومات وقصها الله علينا. طيب، في الحاشية، نعود إلى الحاشية، ذكر الشيخ حفظه الله تنبيها متعلقا بهذه القاعدة. قال: تعليق بعض العلماء، تنبيه، تعليق بعض العلماء على المقولة المشهورة: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. بعضهم يقرأها من كان شيخه كتابه، لا، من كان شيخه كتابه، أو من كان شيخه كتابه بنصب شيخا. طيب، قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى ابن باز: المعروف أن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. هذه هي العبارة التي نعرفها. هذا الجواب من الشيخ رحمه الله كان عن سؤال قال فيه صاحبه: ما معناه؟ ما رأيكم بالعبارة المشهورة عند الناس: من كان شيخه كتابه ضل عن صوابه، ضل عن صوابه. فقال الشيخ: المعروف أن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، يعني لا يلزم ضل عن صوابه، لكن سيكون خطأه كثيرا. وسيعلق الشيخ أيضا على أكثر، الشيخ بن باز قال: وهذا صحيح أن من لم يدرس على أهل العلم ولم يأخذ عنهم ولا عرف الطرق التي سلكوها في طلب العلم فإنه يخطئ كثيرا ويلتبس عليه الحق بالباطل لعدم معرفته بالأدلة الشرعية والأحوال المرعية التي درج عليها أهل العلم وحققوها وعملوا بها. ثم قال مستدركا: أما كون خطأه أكثر فهذا محل نظر، لكن على كل حال أخطأه كثيرة، يعني يقول الخطأ كثير، لكن هل يلزم أن يكون أكثر من صوابه؟ هذا محل تردد عند الشيخ ونظر. قال: لكونه لم يدرس على أهل العلم ولم يستفد منهم ولم يعرف الأصول التي ساروا عليها فهو يخطئ كثيرا، ولا يميز بين الخطأ والصواب في الكتب المخطوطة والمطبوعة. وقد يقع الخطأ في الكتاب ولكن ليست عنده الدراية والتمييز فيظنه صوابا فيفتي بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله لعدم بصيرته، لأنه قد وقع له خطأ في كتاب، مثلا لا يجوز كذا وكذا، بينما الصواب أنه يجوز كذا وكذا، فجاءت لا زائدة، يعني وهذا يحصل، تأتي لا تغير المعنى أو تحذف. قال: أو عكسه، يجوز كذا وكذا والصواب لا يجوز، فسقطت لا في الطبع أو الخط فهذا خطأ عظيم. وكذلك قد يجد عبارة ويصح كذا وكذا والصواب ولا يصح كذا وكذا إلى آخر كلامه. المقصود أنه تحصل من التصحيفات في الكتب والتحريفات ما لا يؤمن معه الخطأ عند التلقي. وقال الإمام الوادعي رحمه الله في هذه المقولة: هذا إذا لم يحسن اختيار الكتاب. ليس مراد الشيخ حفظه الله أنه إذا أحسن اختيار الكتاب فإنه لن يقع في خطأ، لكن مراده فخطأه أكثر من صوابه. متى يكون أكثر من صوابه؟ هذا إذا لم يحسن اختيار الكتاب. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تفصيلا متعلقا بهذه المقولة تفصيلا آخر يراجع لمن أراده. نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.